مساء السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم مع المجتمع، وهي مساحة مستمعينا نتعرف فيه على جديد العادات والتقاليد داخل مجتمعاتنا والقضايا التي تتعلق بالمجتمعات. نزوح ولجوء، مساحة مستمعينا تتابعون فيه جديد الراهن السياسي لأخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم، مساحة مستمعينا نفردها لكم وفيها روشتة طبية لكم ولأجل صحتكم. ختام الجولة مستمعينا تتابعون حكتنا. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فأكونوا معنا.
الحرسين حمانا يعزوا أمانينا، الحرسين حمانا يعزوا أمانينا، الحرسين حمانا
فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وهنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بدافنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل برا وشغل بتاع مرا يعود قال درة والليس البيت والركب أكل كان عمله مع الزرع هناك بيقى تعبان ده بدوق درة كتير تسوي ليك مريسة نازلين للقاين مو ده بيجي بساعده راجل بتاع ده يعود شغل بتاع مرا مع راجله يا أمان بساعده بعد الزيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
ونحن متجهين إلى الشرق الأوسط من ولاية جنوب كردفان مناطق أطورو، وفي هذه المناطق بنلتقي بأخوتنا منو؟
هدى كريم.
أهلا ومرحبا بك هدى كريم. نحن بداية عايزين نتكلم عن الثقافة عندكم والتراث والموروث في مناطق جبال النوبة، خاصة في منطقة أطورو. وكده نشوف أول حاجة كيف قبيلة أطورو بتربي البيت.
أيوة شكرا لكم. نحن طبعا في منطقة أطورو في الكودة، التربية البناية من عمر 13 كده، ده طبعا بناية في ترب مبالغة. يلا البناية طبعا انت في العمر زي ده ممكن تكون صديقه، تصدقه عشان على الأقل تقدر تستفيد منه وهو ذاته يستفيد منك، وانت ممكن تقدر تديه أدفايس عشان هو يقدر، عشان هي تقدر تسمع كلامه وتقدر تمسك نفيسة حتى ما تكون بناية.
ده في الفترة الحالية، ولا عايزين نشوف البيت الزمان، يعني البيت الزمان بتاع قبيلة أطورو كيف شكل اللبس بتاعه وكيف الناس بتعاملوا معاه وكيف تطلع خلاص طلعت للشارع وبقد مثلا أو مشت الميدان الأزبار كانوا بيعملوا له.
أوكي في زمانك نحن طبعا البنات زمان التربية ما زي حسي الوقت الحاصل، الزمان البنات محترمات يعني البنية بتكون حافظة على نفيسة، وهي حتى زمانك عندنا العاب، عندنا طبعا في زمن القمرة بتطلع في الناس بمشوا برقصوا رقصات شعبية في الميدان. يلا عندنا بنات الفتوات ديل هم بلبسوا لبس يعني كده ساز جدا، لكن أنا بشوف الناس زمان الناس كانوا كويسين بالليل، يعني البنية تتمسى بزيت وتلبس له في اللبسة كده بيسموه تشولولو بتاع الرقصات النيانغو، يمشي يرقص النيانغو بتلعب شترينة برا ويا حاجة، لكن أنا متأكد ما في شيء قد تحصل له. لكن زي حسي حسي طبعا الدنيا تغيرت، الدنيا تغيرت، البنات بيها اللبس اللي يلبس لبسة كده كله فول ما بكون زي زمانك.
طيب لو حاولنا نتكلم في البيت اللي بترقص رقصة النيانغو الماشي الميدان عشان تلعب نيانغو، عايزين نشوف اللبس بتاعها شنو بالتحديد؟ هل في اكسوار محدد يعني في بتتزين الزينة بتاعتها بتكون شنو؟ البيت دوب ماشي الميدان عشان ترقص النيانغو، شكل اللبس بتاعها شنو؟ في كشكوش متمسحة بزيت عندها رماد عندها شنو؟
اي البي طبعا تتمسح بالزيت وبتلمع، البنات زمان بيتربى بالصحة والعافية. يلا عند اللبسة كده بتلبس وتلبس يعني شد حاجة كده صغيرة قدام ورا كله بكون فاضي، أزول بكون كله عريان، لكن يعني بتجيف بيت زي بيت يعني. يلا رقصة طبعا بتلبس كشكوش في كوريانا وطلب نيونغو، والشباب كمان يلبس أردية، يلبس أردية والكشكوش ويعمل بودرة في الدحر يعني يعمل زينة كده في جسمه، يطلع حاجة كده كويس جدا. والبنات برضو يعني بتعمل زينة كده في رسانهم في جسمهم، بني بتطلع سمحة جدا ياهو بيمشوا برقصوا رقصة نيانغو يعني رقصة كويسة. ما زي حسي حسي الدنيا تغيرت، أنا ما عارف اللي بيحصل شنو.
طيب أنت يعني شايف في زي بتقول في تغيير، زمان الناس كانوا يلبسوا كده وحسي حصل تغيير، وسلوك البيت كانت بطريقة محددة وحسي حصل تغيير، في المسببات شنو في التغيير؟ يعني شنو خلى الناس إنه تتغير من 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 زمان إلى حسة؟
أوكي ما يبي حسي كده بكون يعني الثقافة خشت، الثقافة خشت والتعليم خشت والناس مشوا مراحل وشافوا محلات مختلفة، يعني بشوف حاجة ذاك فضية ما بشوفه يعني زي حاجة زي زمانك. زمانك كان ما عندهم أي شيء، لكن حسي الناس حسي كده بيها، الناس ثقفوا بيها حاجة تانية، الدنيا تغيرت وأي شيء كله تغيرت. والبنات الحسي في زمن العلينا البناية ممكن تتكلم وما يسمح كلامك، ما يسمح كلامك يعمل زي ما دايرة، انت تتكلم بجاي هو يطلع بجاي. التربة هسه تغير شديد من التربة الأول.
عايز أشوف شكل الرقصة ذاته بتاعت النيانغو، الناس بيكونوا قاعدين كيف، البنات بيكونوا بوين، الأولاد بوين، والحركة بتاعتهم بتاعت الرقص بتكون كيف؟
أيوة طبعا النيانغو ده هاي طبعا معروف، الناس البنات بتقيفوا اللاين بتقيفوا الصف طويلة، والأولاد يقفوا الصف ويتو تكونوا في قصة الأولاد، في أولاد براكم وفي أولاد بقدامكم، يلا ترقصوا لقدامكم، يلا لما ترقصوا تفتروا وتجوا تقلبوا كمان شنو ترقصوا لوراكم كمان، يلا بعد ده اللابة بتطلع حاجة كده شوية سمحة. طبعا الترقصوا ما القدام ديل ديل تمشي تعزلوا، يلا المعزلهم ديل كمان عندهم يخلاق هم بيجوا برصوا بعضهم بصاب بلابوا ويتو تلابوا كده في ناحية الغنى، ممكن تقبلوا بكده ترقصوا وراهم ديل كمان بعد ده تطلع من اللعبة.
ولو حصل اختلاف يعني مثلا أنا عندي واحدة في واحد مثلا قام لمحلا كده في الرقصة، هل بيحصل خلاف بيني وبين الزول اللي تصرف التصرف ده مع الزول أو خطيبتي أنا أو أختي؟
يا بتوصل بوصل المشاكل إتو يعني مثلا الليلة أنا لو ده خطيبي جا حبشني بأنه غلط وأنا بحبه شديد، أنا مش بشتكي له بأنه الفيلان عبشتني كده كده كده، خلاص من ذاك طوالي من عالي شكله نجي نضاره وتجيب أكاسك وأنا أكاسي برضه، يلا ننزل ينزل في الميدان يتضربوا لدرجة الموت بتحصل مرات. إذا في الناس كبار قوم كمان خشوا في النصم بيعجز وبودوا كلام ده للغانون، الغانون بيقدر بيتحسب مع دين، لكن إذا ما في والله تشاكلوا لما تقتلوا مع بعض.
طيب حدى كريم، ونحن بنتحدث هسي بنتكلم عن ثقافة قبيلة طورو منطقة جبال النوبة، ممكن تحدد لي قبيلة طورو مناطقة أو عدد القبائل الموجودة في أطورو نفسها؟ يعني في خشم بيوت، ممكن نعرف من الاتجاه الشمالي مثلا نعرف خشم البيت الأول والثاني لغدي ما نجي نخش منطقة كاودة.
يلا من حبان طبعا نجي فوق كده حدود الاسم شنو ده، أول قبيلة بنادو لجامة، وتانية تنتجي لقليدي، وتانية تنتجي في لقوجر، وتنزل في لقارة وفي لقديو ياهو حدودنا بكون مع الناس في آخر منطقة في الأطور، وفي محل بنادورة قريب لمندي، دي الحدود بين
المنطقة الشرقية بالنسبة للأطور. مثلا عندكم يا تقبائل جنبكم يعني من مثلا نقولي عقب المناطق دي. هناك في ياتو خشم بيت من خشم بيوت قبيلة تطورو
مثلا بكون شاوري وإيري ومننا نكون حدود مع ناس اسمه شنود أنا كنا شوابنا شوايا وموره ده الناس كله بكون نحن بكون حدود تاع دوطورو محلات زي
مستمع راديو تمازج. دي كانت هدى كريم ساحت بينا في مناطق قبيلة أطورو وبنوعدكم مستمع راديو تمازج إنه نعرف الكثير عن مناطق أطورو بجبال النوبة.
تمام. في المساحة الماضية مستمعين استمعتم لبرامجكم مع المجتمع النحى مساحة أخرى نفردها لكم مستمعين لمعرفة جديد أوضاع النازحين واللاجئين بالمخيمات عبر برامجكم نذوه ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
أهلا بكم مستمعي برنامج نزوح ولجوء من معسكر كاكوما. فالليلة احنا بنلتقي بواحد من الشباب اللي حرفيين الموجودين هنا في كاكوما.
بسم الله، بسم الوطن. نحي برنامج راديو تمازج في كاكوما. أنا سلمان تيتو سلمان، واحد من الشباب اللاجئين من السودان في كاكوما.
أهلا بك يا سليمان. أنت وصلت في كاكوما متين؟
أول حاجة أنا كنت قبل ما نجي كاكوما 2013 أنا كنت في جنوب السودان 3 معسكرات. يعني كاكوما ده أنا شايف ده 4 معسكر أنا كنت فيه في حياتي. أول أنا كنت في إيدا، معسكر إيدا في جنوب السودان، تقريبا 3 شهور. بعد ذاك حولونا في معسكر بولو فاريان. أنا كنا في فاريان، قرينا هناك 2012، قرينا هناك فورم 1 انتهينا برضو لعدي 2013. يلا حولونا في معسكر برضو داخل جنوب السودان، حولونا في معسكر اسمه أجوانغ توك. هنا كنت برضو في أجوانغ توك هناك، كانت هناك من 2013 لعدي شهر 12. يلا نجينا في كاكوما. فكاكوما ده عرب ده رابع معسكر لي. أنا وصلت هنا 2013 شهر 12، منه طوالي داخل 14.
طيب يا سليمان، انت قلت طبعا مريت بمعسكرات كثيرة، وكاكوما قد يكون ده المعسكر الأخير اللي انت يعني قعدت فوق فترة طويلة جدا، فتجربتك مع الحياة في كاكوما شنو؟
طبعا كاكوما ما زي دي معسكر، يعني شايفة مختلف من المعسكرات اللي كنت فيه في جنوب السودان. على الثلاثة معسكرات اللي كنت فيه في جنوب السودان كاكوما مختلف منه بفرق كبير. يعني أول حاجة كاكوما دي كان معسكر كبيرة أو أكبر من 3 معسكرات اللي كنت فيه في جنوب السودان، والحياة هنا ما زي هناك. يعني هنا 2014 وقد وصلنا هنا، يعني الحياة كان مختلف من الحياة اللي كنا فيه هناك. فهنا زمن جينا هنا ده الأكل في السنتر، يعني كان يعني النسبة كان بدونا هنا يعني كان كثير، يعني كان كثير ممكن يكفيك. يعني لو ذاته ما عندك دعم ولا ما عندك شغل، الحاجة اللي بدوك ده ممكن شنو يقدر يخديك العادي ما شنو يجي شهر تاني تمشي تصرف.
طيب طبعا انت حسب قلت انه في تغيير في المستوى بتاع الاكل او كمية بتاعت الاكل، فانت بتشوف انه مثلا ده اثر قدر شنو في اللاجئين؟ يعني مثلا حسي الاكل بسيط وبرضو في حاجات كثيرة في بالذات في 2022 في ارتفاع يعني ظاهر في الأسعار، فالحاجات دي كلها أثرت قدر شنو في اللاجئ
دي. دي عندها تأثير كبير. أول حاجة عندها في نهاية بتاعت في صحة اللاجئين يعني ده أدى لانتحار كثير، يعني بقتلوا أنفسهم كثير بسبب البرنامج ده، ولا رفع بتاع أسعار ولا حياة بقى خالي. وثم تاني ده بقى أدى لعدم الأمن ذاته في زول، يعني في ناس بيجوا بيعملوا جروبات بيجوا ناس يعني الحياة بيجا خالي يعني طبعاً بيجوا بيعملوا جروبات يعني ده شوش الأمن في القام، يعني الناس بيكون قاعدين في الشوارع بيجوا الناس بقلوا موبايلات البنات بيحتسبوهم، هذا جزء من الحاجات يعني أثر في الناس. وثم تاني ده خلى الناس يعني بقى الناس ذاته يفكروا يرجعوا في بلدهم وما قاعد ما عندهم قروش يرجعوا، دا خلهم يعني يكون قاعدين هنا ما عندهم حب ذاته، بعد الناس هم بلوا شنو دروب اوت من مدارس ما قادرين يواصلوا الطلبة، يعني ده عنده تأثير كتير يعني في النهاية بتاع التعليم، في بعض الناس ما قدروا يواصلوا قراية قدام، في بعض الناس بس خلوا مدارس بيقوا قاعدين في كوميونيتي ساكت، وده تأثير ده جزء من الحاجات يعني جزء من الإفكت من الحاجات دي.
بالإضافة للكلام اللي قلته مثلا إنه مثلا دي حاجات اللي مؤثرة أثرت في اللاجئين في الفترة الأخيرة بالذات، فهل أنت بشوف إنه الحاجات اللي ذكرتها دي اللي خلت إنه الحياة في كوكم إنه تكون ما واضحة للناس دي؟
أي نعم، الحاجات ده خلت ذات الناس بيكو قاعدين مدروشين، تلقى زول يعني حتى في بعض الناس عندهم بيوت خرب، لكن عصب الحاجات ده ما قادرين يصلوا بيوتهم لأنهم ما عارفين يحصل شنو بكرة بعد بكرة، ممكن كام ده يكفلوه أو بكرة بعد بكرة يودونا برا. يعني ده لحد جزء من الحاجات ده جزء من التأثير في الحاجات. بس مثلاً يعني حتى في التجارة زادوا أحسن، يعني تلقى زول عنده إنكم ما قادر يوسع في الدكاكين عشان يقدر يبني زي الناس، لأنه هو قاعد ما قادر شنو ما عارف بكرة ممكن كام ده يكفلوه والبضاعة ده ما مروا في الضيع، يعني كده يعني أثر من عدم الاستقرار.
وأنت كسليمان مثلاً أنت قدرت تستفيد قدر شنو من الحياة هنا؟
أنا يعني شخصياً أنا طبعاً وقت جيت هنا 2014 أنا جيت توالي شنو ما جيت قاطع، يعني أنا جيت توالي خشيت في فورم 1، رغم أنه أنا قريت فورم 1 في جنوب السودان لكن التعليم هناك وهنا مختلف، لما جينا الشهادات هناك وكريكلام هناك مختلف ده هنا، جينا توالي رجعنا في فورم 1 2014 خشينا فورم 1 لحد 2017 جينا فورم 4 منه توالي أنا خشيت شنو في معهد في NRC زمن ذاك كان فاتحة، مشينا قريت في كشيت في NRC قريت النجارة والبنى، يلا النجارة والبنى يو قريتو زمن داك ملميسة برضو، مشيت في كورسات بتاع الطب تعبات برضو، وبعد ما انتهيت برضو خشيت 2019 برضو خشيت دمبسكو قريت كمبيوتر، يعني أنا يعني زمن داك كله شنو أنا قاعد نحاول شنو نعمل إكسبرينس، نحاول بس نعمل كورسات من هنا لهنا نعمل إكسبرينس عشان شنو يحزين للمستقبل. من دمان داك يعني لي حسي لما أنا جيت كملت الحاجات ده كله حسي أنا شغال شنو كان نجاري شغال في مدارس في كام هنا، وشغل بتاع النجارة ده يعني ما تعلمت في NRC وبس، يعني ده تعلمت من السودان، يعني لما جيت هنا بس خشينا بس عشان نلقوا الشهادات عشان نثبت لنا أنت شنو أنت عندك خبرة، لأنه الشغل هنا بخبرة، أنت لو أنت عندك خبرة وما عندك شهادات هنا لسه تكون جنون تعبان لسه ما بحاجة، بس بدون انت بتعرف الشغل لا لازم تكون انت خبرة وتكون انت الشهادات، عشان كده وقت خشيت NRC في المحل ده هنا قرية النجار والبنى اسي يهو شغل اسي انا شنو شحال اسي ممكن نبني ممكن يعني شغل بتاع النجارة ده ممكن نعمل شبابيك بيبان ترافيس ده شغل انا عايش فيه، وده حاجة انا استفدت منه اكتر من اي حاجة، وده حاجة انا عايش فيه يعني من زمان ده للآن.
فعلا لانه هسه طبعا يعني انت ظاهر على مستوى بتاعت بعض المربعات هنا في كاكوما انك انت زول الصناعي بتصنع حاجات كويسه خالص، فاقبال الناس او اللاجئين على البضاعه او الاساسات، طبعا انت زول حرفي بتعمل السراير والترابيز والحاجات ده، فالبضاعه هي ماشيه كيف؟
والله طبعا قبل ما ارفع بتاع اسعار والزحزه بتاعت الكام ده الأسعار ده كان كويس من زمن ذاك، زاد ممكن تلقى زول يعني دير يبني بيت انت ممكن شغل بتاع 15 او 20 ممكن تمسك وديل يعني ممكن تلقى زول دير يعمل بيت بعد البيت داك تبنيه تحرشه تعمل له بيبان تعمل له شبابيك يعني زمن داك كان الناس شنو عندهم ما في ما في ما في شنو الدربة قايمة الناس ديري يرجع كام ديري يتفلو الزمن ده كان ماشي كويس وحسي البداء والزمن ده زاد بداء كان كويس يعني ممكن زول يضرب ممكن زول يطلب حاجة السرير مثلا السرير الكبير ده ممكن يحسي ب 30,000 ولا ب 35 أو دو عليك الناس كان في استقرار زمن ده زول لو طلب حاجة تعمل له ممكن انت تستفيد يعني سرير ب 30,000 ممكن لو في زول طلب سريرين أو دو عليك أو كراسي جلوس زي يعني ده الحاجات يعني عنده ربيع تمام كان عملت 2-3 ساكن ممكن تلقى حاجة بتاع 50,000 أو 60,000 ده ممكن شنو بالضبط السعيدك يعني تجيب معدات كبيرة أو تجيب خشب أو تجيب بابور زاده عشان يشكلها خشب ده ده كان عجب ده يعني زمن ده كان قوي لكن الأسي على حسب الفورم اللي فيه الناس دارين أسعار بيقى خالي أسعار بتاع بنزين والحياة بيقى صعب الناس ذاته ما شغل بيقى ما ماشي زي الناس لأن الناس يعني خايفين تشتري حاجة كبير مثلا وبقرة بعد بقرة يقام ديجيك فلو أو إنت بعد بقرة ترجع السودان حاجات ده إنت هتخارج كيف والحاجات ده يعني بيقى يعني أسعار شنو يعني شغل ده بيقى ما ماشي زي الناس تاني حتى بيو زادوا قال لنا بونا زادوا الناس ما قاعد يبنوا تاني الزول بعمل بجي حاجة خفيف عشان يقعد فوقه بس وينتظر يحصل بقرة ما معروف يحصل شنو والبقينا بس نعمل حاجات بسيط يعني زي الترابيس والبنابر والشبابيك ده حاجات بسيطة يعني ما كاب لكن شنو تمشي بس شغلك يعني ومعرفة من الناس وكده
أي فعلا فأنت بتقدر تقول شنو مثلا على الحياة في كاكم هل الحياة سهلة زي ما أنت مثلا هسه قاعد تتكلم بأرقام كبيرة 50 و60,000 هل سهل إنك أنت مثلا تقول أنت لو شغال الحياة بيكون سهلة جدا ولا ده بيعتمد على الإنسان ومهاراته
والله يعني لو كان ده من 2014 لدى 2019 ده يعني الحياة كان كويس لكن حسي ده يعني من 2019 ده من عصر بتاع كورونا والحسي ده يعني الحياة ده الصعب شوية لأنه كل حاجة رفع فوق بمشهر يشتري ده خشب كله بخطو فوق بيزاد بنزين بخطو هناك شنو يعني أي حاجة شنو يعني بيقى رافع فوق
شكرا لك جزيلا سليمان كنت معنا في برنامج نزوح اللجوء من معسكر كاكوما وشكرا لكم مستمعينا إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب
الوطن
الدمار
مصطلحات صارت مألوفة
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج
بنزوه ولجوه التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم أحلى الأوقات أتمناها لكم
مستمعينا في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم برنامج الخاص بالصحة عبر راديو تمازج بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا يسعدنا الليلة أنه نستضيف دكتور جرينغ هو أخصائي النساء والتوليد ماشي نتكلم عن واحد من الأمراض اللي دائما قاعد يكون مرات بصورة شائعة وسط النسوان الحوامل اللي هو ضغط الجنين إذن دكتور جرينغ بنقول لك مرحبا بك بداية وانت ضيف معانا في البرنامج
أهلا بك كده أهلا للمستمعين الذي تماجد في كل حدود جنوب السودان وفي كل المناطق الحدودية المتاحلة
مرحب بك يا زي ما أنا قلت في البداية احنا ماشي نتكلم عن مرض ضغط الجنين هو معروف بضغط الجنين انا ما اعرف لو عنده تسمية تاني طبي اكتر ففي البداية أنا بديك الفرصة تعرفنا أول حاجة بالمرض هو شنو في الحقيقة. تفضل.
طبعا ضغط الجنين ده الاسم الشائع للناس اللي قاعدين يتكلموا عربي والناس اللي تلبس في السودان وكده. ده الاسم الشائع اللي بيقولوا ضغط الجنين. وفي الحقيقة يقسم لأنواع كثيرة حسب what we call a clinical presentation يعني طريقة اللي بيظهر بيها. ففي نشوار بيكونوا عندهم ضغط من قبل الحمل وبعد ذلك مع الأعراض بتاع الحمل حتى لو كان الضغط كنترول كويس يمكن بعد ذلك يحصل مضاعفات وكده. وده بنسميه الكونيك هايبرتنشن. وفي نشوان بيحصل لهم ارتفاع في ضغط الدم بعد الأسبوع العشرين من الحمل. فده بنسميهم دين الناس اللي بيقولوهم مثلا دين الناس اللي بيكون عندهم ضغط الجنين وكده. فده بيسموه البريجنسي انديوس هايبرتنشن او الجستيشنال هايبرتنشن. ده الترجمه الحرفيه مثلا لضغط الجنين يعني. وهو مرض شائع في الحمل وهي واحده من الاسباب اللي بتؤدي الى الوفيات. طبعا وفيات الامهات في الحمل عندها اسباب كثيره واهم اسباب لها هم زي اربعه ولا خمسه. يعني ضغط الجنين ده بيعتبر السبب الثاني اللي بيؤدي لوفاه الامهات اكثر في الحمل. السبب الاول طبعا ناتج عن النزيف في الحمل. والسبب الثاني هو ضغط الجنين. فضغط الجنين ما حاجه حينه وهي واحد من اسباب الوفيات بتاعت الامهات خاصه في جنوب السودان. وعلشان كده المواطن البسيط والمراه في الفتره بتاعت الحمل محتاجه تعرف كثير عن ضغط الجنين وكده. فده ببساطه التعريف البسيط عن المرض.
طيب اسباب شنو الاسباب اللي بيؤدي للجنين شنو دكتور؟
الاسباب اللي بتؤدي الى ضغط الجنين كثيره. لكن اهم الاسباب انه هو كثير في النسوان يعني اللي عندهم الحمل الاول يداب اللي هو الحاجه اللي بيسموها شنو الدلال في الجرافيت. يعني المره الجايه تحمل اول مره عندها علاقه ب لا يعني هو شائع في الحمل الاول. ده نمره واحد. وبالنسبه للاسباب في نظريات كثيره طبعا للاسباب بتاع ضغط الجنين ده. في نظريات بتتكلم عن الهرمونات. طبعا الحمل ذاته عندها هرمونات. الهرمونات دي تكون يعني كثيره في الجسم بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. والنظريه دي بيثبتها مثلا الحاله بتاعت الحمل العنقودي. مثلا في حاجه يسموها الحمل العنقودي بيكون توف بلاستيك ديزيز او الجستيشنال توف بلاستيك ديزيز. الحمل العنقودي ده الخلايا بتاعت الجنين بتتكاثر بطريقه ما عادية وتفرز كميات من هرمونات. فبتلقى انه المرأة اللي عندها الحمل العنقودي ده في الشهور الأولى من الحمل بيكون عندها ضغط الجنين. الحاجة الثانية اللي بتثبت انه النظرية بتاعت الهرمونات هي مثلا وقت تكون المرأة حامل بكيمان. طبعا وقت تكون عيال اثنين او ثلاثة المشيمة بتفرز كمية من الهرمونات والكمية من الهرمونات دي بتؤدي إلى الارتفاع في ضغط الجنين. دي النظرية الأولى بتاعت الهرمونات. النظرية الثانية بتتكلم عن طبعا الزوجين وقت يكونوا قاعدين مع بعض لفترة طويلة الجهاز المناعي بتاع الجسم بيكون متعود. جهاز المناعة بتاع الأم بيكون متعود على الحالات المنويه والسيم اناليسيس بتاعت الراجل وكده. وكيد لا قدر الله يحصل تغيير في الزوجيه او في الشريك وكده مرات برضه بيكون في عنده تاثير. لكن الحاجه دي الناس ما تشيلها من منظور ثاني يعني انه مثلا لو البلد قاعده في الجنين وفكر انه والله يا اخي الولد دي مشهد نفسه بكلام ثاني، لا ده بل بسيط، لكن دي الاسباب الشائعه يعني بتحصل في هذا.
نعم.
السبب الثالث والسبب اللي عنده اثبات علمي يعني اكثر من النظريات الثانيه هي الخلاصه طبعا. وقت بيحصل الحمل الجنين بعد ذاك الاخصاب بيحصل في الانابيب.
نعم.
ومن الانابيب بعد ذاك الجنين بيتحرك لحد ما يجي ينزل في الرحم. ومرات بيكون المشيمه محتاج انه يتلصق في الرحم تمام علشان ما يستفيد الجنين من الدم اللي بيجي من الام، الاغذيه اللي بتجي من الام. ففي اغلب الاحيان بيكون العلاقه بين الخلاصه والرحم علاقه ما حميمه، يعني الخلاصه بتكون ما ملتصقه كويس بالجدار بتاع الرحم، ده اللي بيسبب الكثير من انواع الضغط اللي قاعده تحصل في الحلم. دي الاسباب الرئيسيه، في اسباب ثانيه كثيره لكن دي الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي الى ضغط الجنين في الحلم. والسبب الرابع هو الناس اللي عندهم ضغط اصلا قبل الحمل، فبالتالي وقت يحصل الحمل الحمل طبعا نسبه الدم بيزيد فوقه، السوائل برضه بتزيد حول، وكل الزيادات بتاعت الدم ده النسبه بتاعت الدم بترتفع لحوالي 50-55%. وفي الحاجه اللي بنسميها الكاردياك اوت بوت يعني الكميه اللي بتضخها الدم القلب يمين بيزيد برضه، ده بيساهم في انه الحاله تسوء اكثر للزول اللي كان عنده ضغط قبل الحمل وكده. دي الاسباب الرئيسيه اللي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم في الحمل، اللي هو الحاجه اللي بنسميها ضغط الجنين.
جميل. نعم نعم. طيب شنو ابرز العلامات والاعراض بتاعت ضغط الجنين؟
الاعراض كثيره طبعا، وكيديو اولا بتبدا مثلا في ناس بيكتشفوا الحاجة دي عرضيا، يعني مثلا يجي المستشفى للمتابعة العادية ويجي شباب ضغط ويلقوا ضغط الدم ده مثلا 140 على 90، ديل ما بكون عندهم أعراض في كثير من الأحيان، لكن أول ما الأعراض تبدأ تظهر بتبدأ تظهر في شكل مثلا صداع. الزول يقول لك والله أنا مصدع كل يوم، وقدر ما تبلع البنادول الصداع ده ما قاعد يروح. علشان كده بنقول انه واحد من العلامات الخطيره في الحمل ان المراه تكون عندها صداع. فلو المراه عندها صداع المفروض ما تشتري البنادول براها وتقعد في البيت، المفروض تمشي المستشفى دي شلها بغي الدواء. واحد من الاعراض اللي بيجيبها. الاعراض الثانيه طبعا بتجي نتيجه للمضاعفات، كانه ضغط الجنين ده بيأثر ما في الدم براه لكن بيأثر في جميع أجزاء الجسم. يعني مثلا ممكن ضغط الجنين ده يعمل مشاكل في الصدر، وتجي المرأة مثلا تضيق في التنفس، يعني ما قادرة تتنفس ونسبة الأكسجين بتقل. ممكن يجي مثلا بعلامات إن الجسم كله يتورم، يعني يتورم في الرجلين ويتورم في البطن ويتورم في الوش وكل أجزاء الجسم حسب الخطوره بتاعته. دي واحده برضه من الاعراض. بعد ذاك الضغط بتاع الجنين ده برضه وقت يرتفع بيأثر على الكلى. فممكن المرأة تجي مثلا بمشاكل في البول مثلا، فيها ما قادره تقول والله يا دكتور، يقول لي والله يا دكتور انا قاعد اشرب كثير لكن البول ما قاعد يجي. ده بيؤدي مثلا للحاجه اللي يسموه الفشل الكلوي الحاد. ممكن يجي بنفس الاعراض دي برضه. ومرات برضه بيأثر في الكبد. يعني ممكن الكبد يتأثر برضه ويجيب بألم في فم المعدة هنا. يقول لك والله يا دكتور عندي ألم في فم المعدة من امبارح أو من أول امبارح ما قادر أروح لي. ده وقت يكون في تأثير في الكبد. ممكن يجي بأعراض خطيرة برضه، يعني تصل لمرحلة إنه مثلا يجي وجع في العيون وما تقدر تشوف. يعني في مرات يعني في دي حالات نادره طبعا، انه الام او المراه الحامل تفقد البصر نتيجه الارتفاع بتاع ضغط الدم اللي هو اللي بيسببه في ضغط الجنين ده، برضه واحدة من الأعراض اللي بيجيها، وممكن يوصل لمرحلة التشنجات، يعني دي مرحلة أخيرة خلاص، يعني إن وصلت مخازين ما تتشنج، وكده التشنج ده الجسم بعدها بيتغير، ما بيكون ضغط جنين تاني براه، وده بيسموه الكلبش بالعربي، والناس اللي بيعرفوا الإنجليزي ده بيقولوا له الكلبش يعني. فدي كلها أعراض ممكن تجي بيها ضغط الجنين. وممكن الأعراض دي تؤدي لوفاة الجنين ذاته جوا البطن. يقول لي والله يا دكتور أنا الجنة ده له يومين ثلاثة ما يتحرك. فالجنة ذاته يمكن يموت، متأثر بالحاجات الحاصلة من عمره يعني. فدي ببساطة الأعراض اللي ممكن تجي بيها ضغط الجنين وكده.
طيب دائما بيظهر في الشهر الكم أو الأسبوع الكم من الحمل؟
المفروض يظهر الحاجة اللي بنسميها ضغط الجنين ده بيظهر بعد الأسبوع العشرين. بعد الأسبوع العشرين يعني حوالي الشهر الخامس. حوالي الشهر الخامس لقدام دي الفترة اللي ممكن يظهر فيها ضغط الجنين. لكن في ناس برضو ما محظوظين بيظهر لهم من بدري، من قبل الأسبوع الخامس، وديل غالبا بين الناس اللي بيكونوا عندهم ضغط اصلا قبل الحمل. فالاعراض دي بتبدا تظهر بدري في الشهر الاول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث وكذا. لكن في اغلب الاحيان الناس اللي ما عندهم ضغط ضبان كذا بيظهر بعد الاسبوع العشرين لحد الولاده. طبعا الولاده ما بين الاسبوع، الولاده بتصل لحد الاسبوع الاربعين. من الاسبوع العشرين لحد الاسبوع الاربعين ده الفترة دي صار فوق ضغط الجنين. مرات ما بتكون ظاهر في الفترة دي، ممكن يظهر في الولادة، إما الوجع يبدأ يظهر ضغط الجنين. دي حالة برضه نادرة، وفي حالات برضه بتظهر بعد الولادة طوالي. يعني تلدي هسه بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة من سداد ضغط، تلدي الضغط برضه يرتفع. مرات ذاته ممكن يخرجوها البيت، تمشي تيجي بعد يومين ثلاثة بارتفاع في ضغط الدم وكده. دي حالات نادرة، لكن أغلب الحالات بتظهر بعد الأسبوع العشرين قبل الولادة.
أوكي.
في أغلب الحالات.
مستمعينا في كل مكان، أنتوا بتتابعونا لسه في برنامج عشان صحتكم. في كتير حنسمع من دكتور جرينج، لكن بس دقات الساعة أشار لنا لانتهاء انتهاء البرنامج، لكن من وعدكم انه هنتواصل في نفس الموضوع في الحلقة القادمة. اذا دائما كونوا في المتابعة، الحلقة الجاية هيكون امتداد للحلقة الاولى من برنامج عشان صحتكم، وفي نفس الموضوع اللي هو ضغط الجنين. لحد ما نتقابل كونوا دائما بصحة وعافية. الى اللقاء
بعشان صحتكم، والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية. نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة آخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعين نفردها لمتابعة برنامجكم حكتنا. أهل الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بيتكن في برنامج حكتنا. برنامج تحاك تانينا أو برنامج تزغيف مدني أو سيفيك إديكيشن إن براناغش فوقو قدايا مهم بخصو مواطن وحقوق تطو زي حق تامواغين، وكمان مشاركة نسوان في غيادة وسياسة، حق تا امتلاك تاواتا وكيف بتيمو، وحق تا حرية تتعبير، وحق تصويت كمان في انتخابات، وكمان حق مواطن عشان بلغو خدمات، وكثير من قضايا المهم لمواطنين تنين. في برنامج تحكتنا النابرة ونسو مع غنونين وشباب ونسوان والمختصين. طب تكوننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحكتنا.
مستمعينا اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحكتنا، وفي يوم ماشي نتكلم عن الحصانة القانونية. عشان نبونس في موضوع كتير كدينا رأسما لتعريف بسيط عن الحصانة وكيف يستخدمه، وده بحسب المحامي القانوني ماريو مونغو.
الحصانة بصورة مبسطة هي الإفلات من العقوبة أو دفع الغرامات. يعني لما نقول فلان ده محصن، يعني إنه الفلان الزول الفلاني الحاجة اللي ارتكبه ده أنت ما بقدر تحاسبه عليه ولا تقدر تغرمه بالنسبة للحاجة اللي هو عمله. الناس اللي عندهم حصانات دائما القوات النظامية، ناس الجيش والشرطة ومعهم المحامين وأعضاء بتاع البعثات الدبلوماسية، ممثلين بتاع السفارات في خارج البلاد، كمان الوزراء وبعض المنسوبين بتاع أجهزة الدولة. والحصانة هنا بيكون داير دائما في حاجة اللي بتعلق بشغلهم. يعني على سبيل المثال رجل الشرطة لو مشى برا في أي من الحملات وهناك حصل أي حاجة، أنت ما بتقدر تحاسب رجل الشرطة لأنه هو عنده حصانة إنه يرتكب الحاجة اللي هو مشى فيه ده، حاجة القانون أداه فيه السلطة إنه يمشي يعمله. لكن كان زاد في أي حاجة من ده في إجراءات بعد ذلك إنه يجي يعمله عن طريق إنه يرفع الحصانة حقه ويشوف إنه حل الحاجة اللي عمله ده ذاته كان في نطاق عمله ولا خارج من نطاق بتاع العمل حقه. لو في محامي أو رجل شرطة مشى يتلازم مع زول، هنا التلازم ده طبعا بيخش في نطاق بتاع المشاجرات. والطرف الثاني لو لقى إنه هو متضرر بالملازمة اللي حصل ده، إنه زول ده أسأله في أي بأي من المفردات بتاع الإساءات، هو ممكن عنده حق يمشي يفتح بلاغ. لكن في البلاغ ده ما بيتم إلغاء القبض مباشر على الشخص ده، لكن يشوفه تابع لأتو جهة ويقوم يخاطب الجهة داك على أساس إنه لو بقى بالذات لو بقى محامي يقوم يرفع الحصانة حقه بعد داك عشان يتم القبض عليه ويتحروا معه. يلا بعد داك يقوم كان في بعد التحري لو في أي توصية إنه يفكوا بضمان أو كده وبيفغن للعقوبة، بعد داك السلطات المختصة ممكن تباشر الحاجات الماشية دي. لكن أكتر شيء الحصانات هنا، الناس لما يسموا الحصانة دايما بيمشوا أكتر شيء للأعضاء البرلمان، لأنه يعني إحنا لو جينا للحصانات عندنا اثنين حصانة، في حصانة موضوعية وفي حصانة إجرائية. يعني إحنا عشان نتكلم عن الحصانات دي عشان الناس كلهم تكون فاهمة، الحصانة الموضوعية دايما بتعلق بناس البرلمان، لأنه البرلمان هو ممثل بتاع الأمة اللي هو الشعب، ما بيقدروا كلهم يمشوا يقفوا قدام الحكومة يقول للحكومة انتوا الحاجة بتعملوا فيه ده صح وغلط. لكن عشان العدد ما يكون كتير بيقوم أي الشعب بيقوم بيعينوا لهم ناس معينين بيمثلهم اللي هم يعتبروا أعضاء بتاع البرلمان. وأعضاء البرلمان هنا هم عشان انه دائما أعضاء البرلمان لما يكونوا ناس كويسين بيقفوا قدام السلطات المختصة اللي هو السلطة التنفيذية بصفة عامة ضد قرارات مجارة اللي بيكون القرار اللي بتأثر منه المواطن. فهنا عضو البرلماني بيكون عنده حق أو عنده حصانة موضوعية يتكلم في أي موضوع مع الحكومة، والحكومة ما من حقه هنا يقوم يفتح بلاغ أو يقول داري يقبض البرلماني عشان الكلام اللي هو قاله. فهنا أي حاجة متعلق بمجال العمل بتاع البرلماني ده بيعتبر انه عنده حصانة موضوعية انه يناقشه مع اي من افراد السلطة التنفيذية وبأي طريقة هو بيشوفه. ده الحصانة الموضوعية. في حالة بتاع الجرائم الكبيرة اللي ارتكبه الشخص بصفته الشخصي، هنا طوال الحصانة بيكون شنو؟ الحصانة بتسقط تلقائيا. اللي هو بنجي للحتة الثانية من الحصانة الكبيرة اللي اتكلمت عن الحصانة الموضوعية، حسي بنجي في الحصانة الإجرائية. الحصانة الإجرائية إنه حصانة من حيث الإجراء اللي بيرتكبه الزول لك، إنه لو على سبيل المثال اغتصب له بيت صغيرة، فالزول الممثل الدبلوماسي ده لو جاء مسقوه بيتلبس إنه جاي يغتصب في البيت الصغيرة ده، القوانين الدولية كله أغلبية قوانين العالم متحدة في حتة واحدة اللي هو إنه الاغتصاب دائما من الجرائم الكبيرة التي يجب القضاء عليها. فمهما كان المبوس الدبلوماسي ده في الدولة اللي هو ارتكب فيها الجرم ده، لو الدولة ده الجريمة اللي ارتكب الدبلوماسي ده الدولة دي بتعيد انه الجريمة ده من الجرائم اللي بتعاقب عليها القانون، يتم القبض عليه مباشرة لأنه هنا تم في حالة تلبس. أما إذا ارتكب جريمة بتاع الاغتصاب بعد ذاك التحريات مشت ثبتت انه هو المبوس الدبلوماسي ده ارتكب الجريمة ده، ما بيتم القبض عليه مباشرة، لكن بيتم مخاطبة الجهة على أساس إنه يرفعوا الحصانة عن المبوس الدبلوماسي ده عشان يكملوا باقي الإجراءات بتاع البلاغ.
كمان في أنواع كتير للحصانة، كدنا رواسمة لأنواع الحصانة وكيف يستخدموه بحسب المهامي لوار نيوك.
الحصانة أولا هون أنواع، في حصانة موضوعية في حصانة إجرائية. الحصانة الإجرائية بيتمتعبوها ناس معينين، والحصانة الموضوعية بيتمتعبوها ناس معينين. برضو في الدبلوماسيين محصنين، فلما مثلا زول يكون إنه جريمة معين هنا بيكون ارتكب جريمة، لما ارتكب جريمة هو إنه حصانة الإجراءات بتدعمل وفقا لنوع حصانته، حال إجرائية أم موضوعية. على سبيل المثال مثلا برلماني بيكون قبضة متلبسا أو قاعد يسرق قروش من زول أو شافوه عديل قلب السابتة قال يعمل جريمة معينة، هنا ما عنده ما في حاجة تانية يسو إجراءات وطلب حصانة وكده، ده الجرائم بتدخل فيه وحصانات. لما يكون جرائم عندها علاقة بالتلبس أو بالسابتة قبضوه بالسابتة، فأيضا برضو الدبلوماسيين أو كذلك الوزراء والناس عندهم حصانات في جرائم معينة لو ارتكبوه في إجراء بتعمل، وكان حصانة موضوعية أو حصانة إجرائية، لكن في حصانة بسقط تلقائيا في حالة التلبس أو الجريمة المرتكبة عندها قاعدة تجر أو السابتة. فهذا الحصانات، ما كل زول شغال في الحكومة عنده حصانة، في ناس مراسلين عمال ما عندهم حصانات، في ناس برضو متعاونين مع الحكومة ما عندهم حصانات، في ناس هن خبرة يعني الناس بدأرين بس حاجة معينة منهم بتاع شهر شهرين جايين استشارات دين ماين الحصانات. فهنا الحصانات بتتقسم لموضوعية وإجرائية، والوزير وكان وزير اتحاد أو وزير ولاية أو أي شخص دستوري معين بقرار جمهوري ما معناه يرتكب جريمة، لو ارتكب جريمة سواء كان جريمة ده قبضوه بالسابتة معناه هنا حصانته سقط، لو ما قبضوه بالسابتة أو جريمة عندها علاقة بالحصانة بيعمل فيه والإجراءات والطلبات ولحد ما يصل للجهاد اللي بيرفع عنه الحصانة برضه في النهاية بتتعمل لمسح الزمن، في النهاية بتحاكم حسب الكلام المتبع من حيث العدالة. القانون ذكر مواد معين وشرح ذاته، ونلقى في قوانين جنوب السودان عن أنواع الحصانات ومتين يرفعوه ومتين ما بيرفعوه. مثلا الجمهورية لو ارتكب جريمة في جرائم معينة هو ما بيحكموه بيه مثلا، فده الحاجة الحصانات. فنلقاه كثير في قوانين جنوب السودان وفي قوانين الدولية كثير جدا، خاصة عند علاقة بالدبلوماسيين.
ممكن في ناس كثير قاسادو قالي دي ناس منو القلي قو حصانة وليه قو دي لهم حصانة، كدنا رسمة للأستاذ المحامي والمستشار القانوني دينج جون.
الحصانات تنقسم إلى اثنين، في حصانة إجرائية وحصانة موضوعية. الفئات المشمولة بالحصانة مثل القضاة يتمتعون بالحصانة بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 2008، وكذلك المحامين يتمتعون فيها الحصانات بموجب قانون المحاماة لسنة 2013، وكذلك المستشارين بوزارة العدل والشؤون الدستورية يتمتعون أيضا بالحصانات، وكذلك الدبلوماسيين المعينين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي يتمتعون بالحصانات بموجب قانون سلك الدبلوماسي والقنصلي لوزارة الخارجية لعام 2012، وكذلك السادة ضباط الشرطة جنوب السودان يتمتعون بالحصانات بموجب قانون شرطة جنوب السودان لعام 2009، وكذلك السادة ضباط القوات النظامية مثل الجيش يتمتعون أيضا بالحصانات بموجب قانون الجيش الشعبي لعام 2009 المعدل لعام 22، وهناك فئات أخرى أيضا تتمتع بالحصانات، وبالتالي لا يجوز القبض عليهم أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم إلا بعد أخذ الإذن اللازم من الجهة المختصة التي منحها القانون أن تمنع أو أن ترفع الحصانة. كذلك أعضاء البرلمان القومي بمجلسيها المجلس التشريعي القومي ومجلس الولايات، كل هؤلاء الفئات يتمتعون أيضا بالحصانات بموجب أحكام الدستور وكذلك اللوائح المنظمة للبرلمان. مثلا نبدأ بأعضاء البرلمان، إذا كان هنالك أي إجراء قانوني مثلا دعوة جنائية فيما يتعلق مثلا بتحرير شيك وتم تقديم هذا الشيك إلى البنك ويرتد الشيك ويرغب الشخص أن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد العضو البرلماني سواء كان عضو في مجلس الولاية أو في البرلمان القومي، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد هذا العضو البرلماني إلا بعد أخذ الإذن اللازم من سيد رئيس المجلس التشريعي القومي أو السيدة أيا كان حسب ما يكون الحال. وبعد أخذ الإذن اللازم يجوز للشخص أن يتخذ إجراء قانوني ضد العضو البرلماني، ومن ثم يجوز إصدار أمر قبض في مواجهته، ومن ثم القبض عليه وإيداعه في السجن النتيجة بتاعة الجرم الذي ارتكبه. كذلك المهامين أيضا يتمتعون بالحصانات الموجبة حكم المادة 34 من قانون المهام لسنة 2013. فإذا كان هنالك أي مهام ارتكب أي جريمة جنائية مما يستوجب القبض عليه، لا بد من أخذ الإذن اللازم أو رفع الحصانة من السيد نغيب المهامين بجمهورية جنوب السودان. كذلك السادة القضاة أيضا يتمتعون بالحصانات بموجب مادة 47 من قانون السلطة القضائية لسنة 2008. وإذا ارتكب أي شخص من هذه المنظومة أي جرم جنائي مما يستوجب اتخاذ إجراء قانون ضده، لا بد من أخذ الإذن اللازم من السيد رئيس القضاء. وبعد أخذ الإذن اللازم من السيد رئيس القضاء يجوز اتخاذ إجراءات قانونية وإصدار أمر قبضه ضد أي غادر ارتكب جريمة. كذلك أيضا المستشارين في وزارة العدل يتمتعون بالحصانات بموجب أحكام المادة 67 من قانون تنظيم وزارة العدل سنة 2008. وإذا ارتكب أي مستشار قانوني أي جرم جنائي مما يستوجب اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، لا بد من أخذ الإذن اللازم من السيد وزير العدل والشؤون الدستورية. هذا فيما يتعلق بالحصانة الإجرائية. أما فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية، هذه الحصانة تم وضعها من قبل القانون لحماية الشخص الذي يمارس المهنة القانونية أمام الأجهزة العدلية. مثلا المهامي له حصانة إجرائية وحصانة موضوعية. الحصانة الموضوعية هي الحصانة التي تحمي المهامي أمام كافة المحاكم في أقواله وأفعاله عندما يترافع أمام المحاكم نيابة عن الموكل الذي يترافع عنه. في مثل هذه الحالة إذا بدر من أي مهام أي سلوك يتنافى مع الأخلاق أو سلوك في طار جذب أو حماية دفاع موكله، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا المهامي. كذلك العضو البرلماني في أثناء المداولات الخاصة بالبرلمان فيما يتعلق بتمرير مشروع قانون سياسات عامة خاصة بالدولة، فالعضو البرلماني له الحق أن يدافع عن رأيه وأن يدافع عن السياسات الخاصة بالبرلمان فيما يتعلق بتمرير أي أجندة من أجندات البرلمان أو السياسات الخاصة بالبرلمان. في مثل هذه الحالة إذا بدر منه أي سلوك أثناء المداولات أو أثناء قيام بواجبه، لا يتخذ أي إجراء قانوني ضد هذا العضو البرلماني لأنه في هذه الحالة يتمتع بالحصانة الموضوعية. أما فيما يتعلق بالحصانة الإجرائية، كل هذه الحصانات المتعلقة بأعضاء البرلمان، مجلس الولايات، المهامين، القضاة، المستشارين، أصحاب الحصانات الدبلوماسية، الشرطة، كل القوات النظامية الأخرى، وزراء حكومة اتحادية، وزراء حكومات الولاية، حكومات الحكم المحلي مثل العمدة، كل هؤلاء أيضا يتمتعون بالحصانات بموجب قانون العمدة يتمتع بالحصانة بموجب قانون الحكم المحلي لسنة 2008. بالتالي لا يجوز اتخاذ إجراء قانوني ضد العمدة إلا بعد أخذ الإذن اللازم من السيد حاكم الولاية المعني. الحصانات الإجرائية والحصانة الموضوعية بصورة عامة وضعت لحماية الشخص الذي يباشر لأداء مهامه أمام الأجهزة التي خوله القانون أن يمارس نشاطه فيه.
مرة تانية خلينا نمشي نسمع للأستاذ ماريو مونغو وقونس لنا أو قشرح لنا متين بقدر شيلو حصانة دي من الأشخاص اللي متابعوا بحسب القانون.
المهامي بيتمتع بحصانة إجرائية اللي هو الحصانة الإجرائية، بيقول إنه لا يتم القبض على المهامي إلا في حالة بتاع التلبس، يعني أي جريمة المهامي لو ارتكبوا ما بيتم القبض عليه مباشرة، لكن بيتم مخاطبة نقابة بتاع المهامين عشان يرفع الحصانة. النقابة تم منحه للمهامي وفقا للمادة 34 من قانون المحاماة لسنة 2013. النقابة بتجي تستلم الخطاب بتاع رفع الحصانة وبتقوم ترد على الجهة اللي أصدرت الخطاب إنه الفلان الفلان إذا رفعنا منه الحصانة، بعد ذاك الجهة المسؤولة بتقوم تصدر أمر بتاع القبض على المحامي. وده كله ده كقاعدة عامة. أما استثنى من الحالة بتاع أنه ما بيتم القبض على المحامي إلا بعد رفع الحصانة في حالة بتاع التلبس. حالة بتاع التلبس ده عشان الناس تقدر تفهم معناته شنو، حالة التلبس ده أنه أنت تمسك الزول بالثابتة قدامك، ده هو التلبس. يعني احنا بنقوله بالطريقة القانونية في حالة التلبس، يعني اي زول ارتكب جريمة قدامك انت شفته زي ده او انتو شفتوا كمية من الناس، ده هنا بيعتبر الزول متلبس. فالجريمة ده لو المحامي ارتكبوا والناس كلهم كانوا جو لقوا بيرتكب في الجريمة ده، سواء كان جريمة سرقة او جريمة قتل او اغتصاب او اي من انواع الجرائم المخالفة القوانين حقنا بتاع جنوب السودان بالذات قانون العقوبات سنة 2008، فهنا المحامي ما بيتم مخاطبة بتاع النقابة بتاع المحامين، لكن يتم القبض عليه مباشرة ويودوا للقسم عشان يكمل الإجراءات هناك. طبعا عندنا إشكالية هنا في جنوب السودان، أغلبية الناس ما بيعرفوا الإجراءات المتبعة إنه يتم اتخاذه في مواجهة بتاع الأفراد التابعين للقوات النظامية ولا كده. يعني حس أنت مرات بتلقى واحد من القوات النظامية لو لقاك زي ده بس طوالي دير يمسك يوديك جهة حقه، كان بيقى في محل شرطة ولا محل جيش ولا محل سجون هو بس داري يرسل السلطات ده كله يمشي يعمله. فمرات في حاجات زي ده بتحصل انه واحد يقوم يمسكه طوال يخششه في الحراسات بدون ما يتأكد انه في اجراء المفروض يعمل نفسه. المحامي هنا لو قبضه في اي من الجرائم ما جرائم يعني هو كان ما مسكوه متلبس وودوه السجن طوال بدون ما يعملوا الاجراءات اللازمه انه يرفعوا الحصانه وده، فهنا الاجراء ده بيكون باطل وبيعرض الزول مباشره الاجراءات ده للمساءله القانونيه عن طريق وحدته اللي هو تابع له. لكن الصح عشان الناس يتفادوا اي مشكله زي بالطريقه ده انه لو في محامي دارين يمسكوه في غير الجرائم المسوقه بالثابته، اي جريمه ثانيه كان سمع او زول مشى قال له يا اخي انه فلان ده عمل، يمشي بالاجراءات المتبعه اللي هو يمشي يبلغ، ولازم لما يمشي يبلغ في القسم يقول بالتحديد يذكر الصفه بتاع زول لانه زول له هو محامي او زول عسكري تابع للوحده الفلانيه، لانه كل ما تذكر الوحده الزول ده تابع له بسهل المتحري او وكيل النيابه في الاجراءات اللي بتمه على اساس انه يرفع الحصانه وبعد ذلك من ثم يتم القبض على الشخص المراد القبض عليه.
مستمعتنا بدي أن بكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من برامج تحكتنا، لحد ما نبليمو في حلقات الجاي. باي باي فور ناو.
تابت كننا كل أسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحكتنا.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. لا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم أيضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود. لا تنسوا مستمعينا زيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazuj.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. تابعوا نشرتنا الإخبارية ومختصر الأخبار عبر صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.